بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وفي هذه الليلة الطيبة نجتمع بكم وبثلة هم قدوة المجتمع، الأئمة والخطباء، فهم الموجهون للمجتمع، وتأثيرهم واضح. وموضوع هذه الندوة هو كما أعلن مسؤولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع. فالأمن مطلب ضروري للإنسان، لا تقوم حياته إلا بالأمن، أعني على الوجه الأكمل. والأسرة هي أول محضن للفرد، وتأثر الفرد بالأسرة لا يخفى علينا جميعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدور الأسرة عظيم في تربية الفرد وتنشئته. دل على ذلك الحديث، ولهذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتنون بهذا الجانب، ويسألون الله تعالى ذرية صالحة. قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وزكريا يقول، قال الله تعالى هنالك: دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي الآية الأخرى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وفي آية مريم: رب هب لي من لدنك وليا. وعباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والآيات في هذا الباب كثيرة، فكانت محل عناية واهتمام من الأنبياء، يطلبون من الله تعالى صلاح ذرياتهم وأزواجهم. لا نطيل في الحديث، فأنتم تشتاقون لسماع المشايخ. قد وزع هذا الموضوع على محاور، والمحور الأول هو بيان أثر الأسرة في بناء شخصية الفرد. هذا المحور سيحدثكم عنه فضيلة الشيخ خالد ابن أحمد النمازي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي البداية أحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا المجلس وهذا اللقاء في بيت من بيوت الله جل وعلا، لعل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وبعفوه فيقال لنا في ختامه قوموا مغفورا لكم، نسأل الله ذلك. ثم إني بعد شكر الله جل وعلا أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد في جازان وعلى رأسها فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى لاحق الحازمي، ثم أشكر أيضا فضيلة الشيخ محمد بن زيد الذي هو أيضا له الإشراف والجزء الأكبر جزاه الله خيرا في على هذا البرنامج الأمن الفكري، وأشكر أيضا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الزريعي جزاه الله خيرا على جهوده الطيبة، وأشكر فضيلة الشيخ عبد الله النجمي الذي تجشم مصاعب وأتى ليشاركنا فجزاه الله خيرا، ونحن جميعا في هذا المجلس نستفيد منه. وأشكركم أيضا على حضوركم جزاكم الله خيرا، وعلى رأسكم فضيلة الشيخ مطاعن بن شام شيبة حفظه الله الذي هو إمام هذا الجامع والذي له الجهود المعروفة في نشر الدعوة إلى الله جل وعلا في هذه الجهات، فجزاه الله خيرا وبارك في عمره وعمله. وأقول أيها الإخوة في الله إن هذا الحديث منا إنما هو فقط تذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الأسرة في الإسلام لها شأن عظيم اعتنى بها الإسلام كما في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العناية، وما ذلك إلا لأن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع، لأن المجتمع هو عبارة عن أسر يتكون من هذه الأسر، فإذا صلح الفرد وربي التربية الإسلامية في هذه الأسرة المباركة وصلحت الأسرة صلح بالتالي أفراد المجتمع. والأسرة كلمة أسرة مأخوذة من الأسر، وهي معاني تعود إلى كما قالوا الأسرة هي الدرع الحصين في اللغة العربية، ويعود إلى معنى القوة والخلق كما قال سبحانه وتعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. قال أهل العلم شددنا أسرهم يعني خلقهم بمعنى قوينا خلقهم، وقال بعضهم أي مفاصلهم بمعنى أن يشد بعضها بعض ولا تخالف بين القولين. يعود معنى الأسرة إلى معنى القوة والترابط والدرع والحصانة، لأنها تمثل للشخص هذه الأمور كلها، فإن الشخص بوحده ما يمكن أن يقوم له أمر إلا إذا نشأ في هذه الأسرة التي تقوم عليه، فيكون هؤلاء هذا الشخص مع بقية أسرته كالشيء الواحد يساند بعضهم بعضا ويتعاطف ويعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعض. ولهذا سميت أسرة، مع أنه لم يرد ذكر الأسرة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء لفظ الأهل والعشيرة والأقربين وما أشبه ذلك. والعشرة الرجل هي عشيرته كما قال أهل اللغة، عشيرته ورهطه الأدنون، فهو يشمل في الحقيقة أولاً الزوجان، يشمل أولاً الزوجين وما يحصل لهم بعد ذلك من الأولاد، وقد يكون الأسرة بمعناها الأوسع فيشمل الأقارب أيضاً من الأب والأم، أم الزوج وأبو الزوج وأعمامه وأخواله، ليعم مسمى الأسرة في ذلك كله. اعتنى الإسلام بهذه الأسرة من قبل الزواج عندما حث الزوج على اختيار المرأة ذات الدين حتى يكون الولد صالحا، هذا من أسباب صلاحه، فيكون ذلك قبل الزواج، سواء من جهة الزوج الذي قال أهل العلم أنه ينبغي أن يختار زوجة دينة، كذلك المرأة، قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فلا بد من الاختيار أولا،
ثم تأتي بعد ذلك العناية أيضا فيما يفعله المسلم عند الزواج وعند المعاشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله بسم الله الذي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقهم الله عز وجل ولدا لم يضره الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من حفظ وعناية الإسلام بهذه الأسرة، لأن لها تأثير، لها تأثير على هذا الشخص. وكما سمعنا في الحديث الذي ذكره الشيخ: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا يدل على أثر الوالدان، الأثر الكبير على هذا المولود. فإذا جاء هذا الولد إلى الدنيا شرع أول ما يشرع في ذلك أن يؤذن في أذنه اليمنى، وهكذا إذا بلغ 7 سنوات يؤمر بالصلاة ويفرق بينهم في المضاجع، وهكذا بعد ذلك إذا بلغ 10 يضرب على الصلاة. تصور لو أن ابنك أو ولدك عموما من حين يبلغ 7 سنوات وأنت كل فرض تقول له صلي، كم مرة سيكون؟ من 7 إلى 10، وأنت كل فرض 5 مرات تقول له صلي بدون ضرب. هذا يكون له أثر عظيم على هذا الولد. وهكذا إذا بلغ 10 يضرب على الصلاة ضرب حتى يصلي. وهكذا ليس فقط هذا في الصلاة، بل يكون الأب والأم لهما الاهتمام الأعظم في هذا في هذه التربية الإسلامية، لأن الولد هذا أنت مسؤول عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما رواه ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فأنت مسؤول. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، فقط لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك، قال أهل العلم يأمرهم بالصلاة الفريضة والنافلة، ما هو فقط الفريضة، يأمرهم بذلك ويرغبهم ويحثهم وينهاهم عن المنكر. فأنت مسؤول أيها الولد، أيها الأب والأم كذلك مسؤولة، بل كل شخص في الأسرة مسؤول عن الآخر. تربية الدينية والتربية الجسدية والتربية الاجتماعية والتربية الخلقية، كل ذلك يحتاجه، ولا بد أن يسود الأمن في هذه الأسرة أولاً، لا بد أن يسود الأمن في هذه الأسرة أولا. البيت الذي ما فيه أمن في البيت نفسه، الأسرة ليس فيها أمن، في يعني تقاطع بين أفراد الأسرة أو جفاء أو مثلا فيه رعب وعنف أو إهمال وتضييع، هنا لم يحصل الأمن لهذا الفرد. لا بد أن الفرد يشعر بالأمن في هذه الأسرة، الأمن النفسي والأمن الخلقي، ويكون الأب والأم لهم الدور البارز والأكبر في هذا. ولعلي أكتفي بهذا القدر، لأننا جميعا نريد أن نسمع من فضيلة الشيخ عبد الله بن حسين النجمي جزاه الله خيرا وكتب له الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله للشيخ خالد على ما أجاد وأفاد، وخلاصة الكلام هو أن الإنسان يتأثر بمن حوله وبمن يخالطه، وأول من يخالط أسرته، يخالط أباه وأمه وإخوانه فيتأثر بهم حتما. فإن كانت هذه الأسرة صالحة في الغالب أن هذا الطفل ينشأ صالحا فيتأثر بمن حوله. إذا كانت أسرة علمية في الغالب أنه ينشأ على حب العلم. هكذا إذا كانت أسرة تجارية مثلا تحب التجارة في الغالب يتأثر بها، فالإنسان يتأثر بمن حوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المحور الثاني وهو مسؤولية راعي الأسرة عمن تحت يده، سيحدثنا عن هذا المحور فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي، فليتفضل مشكورا مأجورا. مسؤولية راعي الأسرة عمن تحت يده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم إني أشكر فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على تنظيم هذه الندوات المباركة في المحافظات وفي المدن التي هي من أهم الندوات، ندوات برنامج الأمن الفكري. وما هي إلا مذاكرة، وما هي إلا تواصٍ بالحق وتواصٍ بالصبر وتذكير. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا المبحث، مبحث الأمن الفكري، مبحث مهم، وبالأخص في هذا الوقت تمس الحاجة إليه أكثر وأكثر. أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن أدلف إلى هذا العنصر، أحب أن أضيف من باب المشاركة في بيان بعض العوامل التي تسهم في تكوين الأسر وتنشئتها نشأة صالحة وأعمال وآداب شرعية يقوم بها الآباء حتى قبل الإنجاب وبعد إنجاب هذا الولد. أولاً، باختصار، مصاهرة البيت الأصيل الحريص على الاستقامة والتقوى حتى صار طبعاً فيهم، ويعرف هذا البيت بالخير والصلاح، فإن هذا مما يعين على صلاح الأسرة وعلى تنشئة الأبناء التنشئة الصالحة. كذلك اختيار الجيرة الصالحة، يختار الأب لأبنائه ولأولاده الجيران الصالحين المستقيمين على طاعة الله عز وجل. كذلك يحرص على الرفقة الصالحة والجليس الصالح لأبنائه، ولعله يأتي إلى ذلك مزيد تفصيل. كذلك العناية حتى بهذا الحمل، ولا زال حملاً في بطن أمه، مما اعتنى الإسلام بذلك ومنع على المرأة أن تتعاطى ما يؤثر على هذا الجنين وعلى خلقته وعلى صحته. كذلك مما اعتنى به الإسلام تسمية المولود بالاسم الحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح، وكذلك يغير الأسماء التي فيها تزكية. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للأسماء تأثيراً على المسميات. كذلك مما أوصى به الإسلام وحث عليه الكنية الحسنة لهذا الابن، فإن لها الأثر الطيب في النفس، وفيها إكرام للمكنى. والكنية ما صدر بأبي فلان أو أم فلان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني بعض الصغار: يا أبا عمير ما فعل النغير. كذلك اللقب، الألقاب كذلك مما يعتني به أهل العلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: عجلوا بكنى أولادكم حتى لا تسرع إليهم الألقاب، ألقاب السوء. ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية. كذلك العقيقة، وهي سنة عند أكثر أهل العلم، للغلام شاتان متكافئتان وللجارية شاة. هذه كلها مما أوصى بها الإسلام، وكلها لها من التأثير في نشأة هذا الابن، النشأة الصالحة. كذلك من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأس الصبي، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال أبو عمر بن عبد البر: وأما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء يستحبون ذلك. كذلك العناية بالرضاعة، الرضاعة الطبيعية، فإن هذا له تأثير في تنشئة هذا الابن وفي صحته، ولها الأثر في صحة هذا الابن. ولهذا جاء في الشريعة قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن الرضاع يغير الطباع. قال ابن قاسم في الحاشية، في حاشية الروض: لأن للرضاعة تأثيرا في الطباع. كذلك مما اعتنى به الإسلام في العناية بالأبناء من صغرهم ملاطفتهم ومداعبتهم، فإن لها الأثر الكبير في نشأة هذا الابن، النشأة السليمة، النشأة السليمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الصغار، كما تعلمون. فعن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. رواه أبو يعلى والهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار، وكانت عائشة رضي الله عنها تلعب مع البنات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إليها لتلعب معهن. كذلك تعويد الطفل على تحمل المسؤولية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره شيوخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، مع أنه غلام صغير، لكن استأذنه في ذلك، جعل له قيمة. كذلك مما يعين على تنشئة الطفل التنشئة الطيبة السليمة إحساس الطفل بالعدل في التربية، فإن ذلك من أهم العوامل للاستقرار النفسي لهذا الطفل. فلا يلهب الآباء الغيرة بين الأبناء، ولا يثيرون الجور بينهم. ولهذا القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة النعمان بن بشير، أن أمه سألت أباه بعض الموهبة من مالها لابنها، فالتوى بها سنة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أيسرك أن يكون إليك في البر سوى؟ قال: بلى. قال: فبلى إذن. فلا بد من إحساس الأبناء بالعدل، هذا مما يجعل عندهم الاستقرار النفسي. كذلك الحرص كما بيّن الشيخ أحمد جزاه الله خيراً، الدعاء للأبناء هذا له أثر عظيم في نشأتهم النشأة الصالحة. فعندما يسمع منك الابن أنك تدعو له بالخير والصلاح، يعرف أنك ترجو له الخير. أما إذا كان لا يسمع من الأب إلا الدعاء عليه، الله لا يردك، الله كذا، هذا يجعله يتأثر ويحصل في نفسه ما يحصل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا توافقوا ساعة من ربكم فيستجيب لكم، إلى غير ذلك. أيها الإخوة، ما ينبغي أن ينشئ عليه الأب ابنه أمور كثيرة. أولاً، يجب أن ينشئ الأب الابن على العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. ولهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حرص على ذلك، فكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام عند موته قال الله عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لقمان الحكيم قال الله عنه إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: كما عند الترمذي احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. عقيدة. كذلك كانت أم سليم رضي الله عنها تلقن أنسا رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا ينبغي لنا أن نعلم أبناءنا العقيدة الصحيحة حتى ينشأ الابن على عقيدة طيبة وصافية. كذلك من العقائد المهمة التي يجب أن ننشئ عليها أبناءنا أن ننشئهم على طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وهذه عقيدة مهمة يجب العناية بها امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. كذلك ننشئ الأبناء ونربيهم على المنهج الشرعي في مناصحة الولاة والحكام وتحذيرهم من المناهج المخالفة في هذا، وأن نبين لهم منهج السلف الصالح والموقف من المنكرات، لأنه كما لا يخفى الآن مع هذه التقنية الحديثة والمواقع والمنتديات والواتساب وتويتر وغيرها يسمع هذا الشاب الشيء الكثير، لأن هناك مواقع تدعو للرفض، مواقع تدعو لعقيدة الخوارج للتكفير، مواقع تدعو للتصوف وغيرها، فكان لا بد للأب أن يكون له دور في توجيه ابنه الوجهة الصحيحة وأن يبين له الموقف الشرعي. فإن منهج أهل السنة والجماعة منهج الوسط بين الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعلوا منكرا، وبين الروافض الذين أضفوا على حكامهم القداسة حتى بلغوا به مرتبة العصمة. وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب، ومنهج أهل السنة والجماعة هو الحق، تنكر المنكرات لكن بالضوابط الشرعية بما جاء في النصوص الشرعية. كيف يناصح الولاة؟ يجب أن نعلم الأبناء هذه العقيدة وهذا المنهج. إذا رأيت منكرات، هل يكون إنكار المنكرات على المنابر وفي المواقع والمنتديات وفي الواتساب بالقيل والقال وإغار صدور إغار الصدور على الولاة وعلى المسؤولين؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم كما في كتاب السنة ابن أبي عاصم من حديث عياض بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يجب علينا أن نعلم هذا المنهج أبناءنا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه، وأمورا تنكرونها مخالفات قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ ماذا نفعل إذا رأينا منكرات واستئثار بالأموال؟ اسمع لهذا البيان النبوي لهذا المنهج القويم. هل أمرهم بمظاهرات؟ هل أمرهم بثورات؟ هل أمرهم باعتصامات؟ كلا والله. قال تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي عليهم؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم، ادعوا الله تعالى. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح بين، يمنعونك حقك من الوظيفة، حقك من كذا، ويسألون حقهم السمع والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة، أنتم مسؤولون عنها. كذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يقول البعض إلى متى نصبر؟ يقول البعض إلى متى نصبر؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حسين بن حوير اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. ما في خروج، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر بواح ظاهر عندكم من الله فيه برهان أدلة. وكذلك يضاف ألا يترتب على ذلك مفسد أعظم من سفك دماء ونحو ذلك. إذا كان يترتب على هذا الخروج على الحاكم الكافر سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أم فلا. ويقول صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم في صحيحه. الأبناء بحاجة أن يعرفوا هذه النصوص وأن يعرفوا كيفية التعامل مع ما يرون من منكرات ومن أخطاء، لأنه قد يجد في المواقع والمنتديات ما يهيجه، ما يدعوه إلى الفتن. فالواجب أن يربي الأبناء على هذا الوجهة الصحيحة المستقيمة. ولعلي أترك المجال للشيخ ونكمل.
شكر الله للشيخ عبد الله على ما أجاد وأفاد في هذا المحور، وهو مسؤولية راعي الأسرة عمن تحت يده، فكما أنه مسؤول عن تأمين الأكل والشرب لهذه الأسرة أعني الأب، فهو مسؤول أمام الله تعالى عن تربيتهم وعن صلاحهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن أوجب ما يتأكد على المرء أن يهتم بالجانب الديني كما يحرص على تأمين الأكل والشرب، أن يربيهم تربية دينية، وأن يحذرهم من الشر، وأن يحصل التناصح كما ذكر الشيخ، ويركز على الجانب الذي يحصل فيه الانحراف، لا سيما في زمننا هذا الذي تخطفت فيه الأفكار الضالة أبناؤنا من بين أيدينا. ما هو الواجب؟ المناصح، فإن الأب والأم سيلاحظان تصرف ابنهما انحرافه سيشاهدان هذا، ما الواجب؟ قبل ذلك يجب التحصين، أن تبين له النصوص التي ذكرها الشيخ من حقوق ولاة الأمر وعدم جواز الخروج على ولي أمر المسلمين ولو جار، وحتى لو كان كافرا وليس لك قدرة في الخروج لا تخرج، فذلك وبال على الأمة. فالأمر خطير، وتأمل الآيات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المناصحة والمحاورة التي تحصل بين الأنبياء وأبنائهم. نوح يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لم يتركه وإنما بذل له النصيحة. وإبراهيم نصح أباه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي، وكرر عليه هذا في وصايا لقمان لابنه. هذا منهج يجب أن نسير عليه، وهو المناصحة للأبناء وللأسرة إذا حصل هناك شيء من الانحراف، لا تسكت، ناصحه وجهه. قبل ذلك حصنه، حتى وإن كان صالحا لا تلاحظ عليه شيئا، بين له الأدلة كما ذكر المشايخ، حتى يكون هذا بمثابة تحصين، لا يستطيع أحد بعد ذلك أن يجره إلى ما يريد. ننتقل إلى المحور الثالث، وهو دور الأسرة في حماية أفرادها من الأفكار الضالة، مع فضيلة الشيخ خالد بن أحمد نمازي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فدور الأسرة في محاربة الأفكار وفي تحقيق وحفظ الأمن دور عظيم، ولا يمكن أن يقوم أو أن يحصل هذا الدور على الوجه المطلوب إلا أولا أن يكون رب الأسرة لديه الوعي الكافي والعلم الكافي. فإذا كان رب الأسرة هو أصلا ليس لديه العلم الكافي وليس لديه الوعي الكافي وليس لديه معرفة بالأفكار المنحرفة والأفكار الضالة، فبالتالي لن يستطيع أن ينفع في ذلك ابنه وولده. أيها الإخوة، إن الأمر خطير، نحن الآن في وضع ووضع أولادنا فيه أعظم وأخطر، كثرة الشبهات والشهوات في هذا الزمن، شبهات من كل جانب غزتنا في بيوتنا وفي دورنا لم يسلم منها أحد. نعم، نعترف جميعا اليوم أن التربية من أعظم ما يكون، ليست التربية هي فقط الإطعام والإسكان والمشرب والمهو، هذا مطلوب وهو من واجب الأب، لكن هناك واجب أعظم إن لم نربي أولادنا عليه فسوف يكون هذا الولد عرضة، عرضة إلى أن يهدم هذا الوطن، وسيكون أول من يهدمه وأول من يؤثر عليه هو ابنه، هو أباه وأمه. سمعنا ورأينا من قتل أباه يتقرب إلى الله بذلك، رأينا من ذبح أمه كما تذبح الشاة يتقرب إلى الله. كنا في الماضي ما نتصور هذا أصلا، قبل سنوات ليست بالبعيدة، ما نتصور هذا أصلا، ما نتصوره. فإذا نحن نراه أمامنا بل أصبح خبرا عاديا لدينا، قتل ابن عمه، قتل أباه، قتل أمه، ما السبب؟ لا أقول أن السبب كله نحن، لا، أسباب كثيرة، لكن نحن لنا دور عظيم. أيها الإخوة، هناك مصطلحات
وأشياء لعب بها مصطلح الدين والتدين ومصطلح الجهاد والمجاهدين. عندما أقول لك اختر زوجة دينة، كثير من الناس ما يفهم إيش معنى دينة، يفهم غلط. دينة يقول نعم أذهب أبحث عن واحدة في الدور تعلم الناس في دار النساء وتحفظ 10 أجزاء، هذه دينة. أقول يا أخي هذا جزء من الدين، لكن قبل هذا اسأل عن منهج هذه المرأة، لمن تستمع، لمن من تتابع، ما هو فكرها، ما هو منهجها. رأينا وسمعنا جميع النساء خرجوا يدعون، من أين أتى هذا؟ والله يا إخوة الأطفال تأثروا، آباء بعضهم لا يعرف إلا العنف والتسلط والإذلال والقسوة، وآباء بالعكس فتح المجال وترك الحبل على الغارب، وبعضهم يحسن الظن في جميع الناس، ولدي يمشي مع الملتزمين، ولدي يذهب الحلقة، ولدي يذهب مع أهل الخير مع المشايخ. لا، كان هذا زمان مشايخ ما فيه إلا مشايخ معروفين بالسنة، مشايخ معناته خلاص طمن على ولدك. لكن الآن لا يا إخوة، الوضع اختلف، مع مشايخ ما يكفي، في الحلقة ما يكفي، لا بد تنظر لهؤلاء المشايخ وأهل الحلقات ماذا يدرسون. هل يدرسونهم الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكلام الشيخ بن باز وبن عثيمين ومعنى الجهاد في الشريعة الإسلامية وضوابطه وحكم طاعة ولاة الأمور وحكم المظاهرات والثورات؟ من القدوات التي تقدم لأولادنا في هذه المحاضن؟ هل يقدم لهم القدوات التي نتشرف بها جميعاً ويعرفها الجميع كالشيخ بن باز وبن عثيمين والمشايخ الذين على نهجهم من أهل السنة، أم يقدم لهم قدوات أخرى؟ يذهب ابنك من عندك في حلقة أو في مركز فيأتي قدوته أسامة بن لادن، يراه مجاهد لأنه يسمع الثناء عليه. والله يا إخوة قصة تخبرني بها الأهل عمن يعني ناس في هذه المنطقة كانت غافلة عن ابنها نائمة أو غير ذلك ولم تنتبه، إلا وقد طفل صغير معه ولاعة وقد أشعل النار في الستارة قد احترقت نصفها، وينشد انشوده ويقول لنفجر لنفجر. من أين تعلم أولادنا هذا؟ من أين يا إخوة؟ نقولها وبكل مرارة، مصطلح التدين انتبه، ما كل من أرخى لحيته ولا كل من رفع ثوبه ولا كل من انتسب للدين معناه أنه دين. الدين قبل أن يكون في هذه الأشياء انظر إلى منهجه وعقيدته، من هم مشايخه، من هم الذين يظهرهم، هل يظهر للشباب مشايخ السنة أم يظهر لهم أصحاب الثورات وأصحاب المنهج الخفي الذي له ظاهر وباطن. كثير من الناس بهذا السبب اغتر بأشكالهم، يقولون قال الله وقال رسوله. يا أخي هذا ما يكفي. الخوارج ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل لهم إنكم أيها الصحابة تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وصيامكم إلى صيامهم؟ وهم الصحابة بالنسبة صلاتهم لا شيء عند الخوارج، وقراءتهم للقرآن لا شيء عند الخوارج. إذن القضية ما هو مجرد ترى في المسجد وفي الحلقة وفي المتدين أنه خلص، لا، أول شيء قبل هذا ما هو منهجه، ما هي عقيدته، لمن يستمع؟ هل يستمع لمشايخ السنة الذين يدعون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وطاعة ولاة الأمور؟ الجهاد مصطلح لعب به كثيرا، الجهاد أمر معروف في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفضائله معروفة ولا أحد ينكر هذا أي مسلم، لكن ينزلون أحاديث الجهاد على ماذا؟ على أعمال ليست من الجهاد في شيء، بل هي إفساد في الأرض، تفجير واستحلال لدماء المسلمين، وينزلون عليها أحاديث فضائل الجهاد، فيخرج الطفل منذ نعومة أظفاره يردد أناشيد. لو سألته كم شروط الصلاة ما يعرف، لكن يسمع الجهاد، المجاهدين، الجهاد، المجاهدين، الله المستعان، جار الإسلام اغتصبت، ما يدري إيش، ما يعرف كيف يتوضأ. لا يا إخوة، انتبهوا لأولادكم، ننتبه جميعا لأولادنا، لماذا يسمعون، ولمن يشاهدون، ومع من يمشون. لا تقول يذهب مع الشباب المستقيمين، لا نقول تسيء الظن بالناس جميعا، لكن الحذر واجب، الحذر واجب. فقد أصبح كثير من هؤلاء متسترين بالدين، إما أنهم عملاء ليسوا من الدين في شيء وتستروا بالدين، أو أنهم بالفعل أهل دين لكنهم أهل جهل وأهل هوى، يظنون أن هذا هو الدين وهم في الحقيقة على البدع والمحدثات. والله ما قتل عثمان رضي الله عنه إلا باسم الدين، ولا قتل علي رضي الله عنه إلا باسم الدين، ولا خرج على من خرج إلا باسم الدين. إذن ننظر ما هو الدين أولا، ما هو هذا الاستقامة، هل هي الاستقامة على العقيدة الصحيحة أولا؟ انتبه لأولادك، لا أقول أنك ستستطيع أنك تعمل لهم حصار كامل، ما أحد يستطيع هذا، كلنا عندنا أولاد ونعاني، لكن راقب، راقب ماذا يسمعون ولمن يستمعون، وجه لهم النصائح في أشياء خطوط حمراء انتبه لهم فيها. نجد الشباب للأسف مكتبته مليئة بأشرطة، فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، تبحث ما تجد شريط للشيخ بن باز، ولا شريط لابن عثيمين، ولا شريط للشيخ صالح الفوزان. طيب ما هذا؟ معناه في خلل، قصاص ووعاظ، وربما بعضهم كما سمعنا مؤخرا من هم في الحقيقة إرهابيين، قنوات، ما هو مجرد تقول قناة إسلامية خلاص. رأينا كم من القنوات الآن التي تسمى إسلامية تأتي بمجموعة من الثوريين وأصحاب الأفكار الهدامة وتعرضهم على أنهم مجاهدين وقدوات ومشايخ، فيتأثر بهم الشباب. لا يا إخوة، لننصح لله ولكتابه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، لننتبه لفلذات أكبادنا. الزوجة لابد قد تؤثر عليك وقد تؤثر عليها. عمران ابن حطان كان سنيا، وكانت له ابنة عم جميلة، إلا أنها كانت على مذهب الخوارج، فتزوجها من أجل أن يدخلها في السنة، فتأثر بها وأصبح خارجيا من كبار الخوارج، وهو الذي مدح قاتل علي عبد الرحمن الجم، مدحه بالقصيدة المشهورة: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. فقد تتأثر المرأة بزوجها كما هو الأكثر، وقد يتأثر الرجل بزوجته. والأولاد لا بد تنظر إلى من يصاحبون، ولا بد أن تدرسهم في البيت العقيدة السلفية منذ نعومة أظفارهم، الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ كثير من الناس يجهل هذا، يظن أن الخروج على الحكام لا يكون إلا فقط بالسلاح. لا، الخروج على الحكام قد يكون بالسلاح وقد يكون بالقول، الذي يتكلم في المجالس ويطعن في ولاة الأمور ويوغر صدور الناس باسم الإصلاح، وما يأتي هكذا يقول لك في كذا، لا، هو يرفع شعار براق. ما هو هذا الشعار؟ إما الدعوة، إما الإصلاح، إما الأمر المعروف النهي عن المنكر، ثم عن طريق هذا الشعار البراق يطعن ويوغر الصدر، يقول أنا ما خرجت. أنت خرجت بالقول، أنت فعلت أعظم من الخروج. ولهذا من فرق الخوارج فرقة يقال لهم القعدية، قال العلماء هم الذين يحسنون الخروج ولا يباشرونه، ذكره ابن حجر في مقدمته وغيره من أهل العلم. فهؤلاء الذين يطعنون في الحكام ويذكرون عيوبهم ومساويهم في مجالسهم الخاصة أو العامة، هؤلاء من الخوارج، وإن زعموا أو زعم لهم أنهم مشائخ وأنهم دعاة. لا بد يا إخوان أن نكون صرحاء. سكتنا وسكتنا وأحسننا الظن ورأينا كيف أخذ أولادنا من بين أيدينا، كيف أخذوهم وكيف أوغروا صدورهم على حكامنا وعلى ولاة أمورنا، وبدل ما يدعون إلى الله ويحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبروا آباءهم وأمهاتهم ويعرفوا لولاة أمورهم حقهم الذي جعله الله حقا لهم، فإذا هم يوجهون هذه الضربات إلينا. هؤلاء الأولاد قتلونا بأولادنا ورجعوا أولادنا سهاما في صدورنا بسبب أسباب كثيرة، منها إهمالنا وإحساننا الظن بكل من رفع شعار الإصلاح والدين والتدين. لا، لا بد ينظر، ولا بد أن يراقب هذا الولد، ولا بد أن يعلم العقيدة الصحيحة كما ذكر الشيخ. ما هو فقط العقيدة، الآن يقول لك نعلم العقيدة الصحيحة، يأتون بالأصول الثلاثة بكتاب التوحيد، لكن إذا وصلوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة مع الحكام إما ما يدرسوها أصلا أو ينزلوها يقول هذا الخليفة العام ويبدون يأولون للأولاد. فلا بد كما قال ابن سيرين رحمه الله وأيضا أثر عن غيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل من جلس في المسجد أو خطب على منبر أو ألقى موعظة أو ادعى الإصلاح فهو مصلح. عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة كانت له حلقة في المسجد الحرام يدرس القرآن والحديث والتفسير، ومع ذلك حذر منه السلف لأنه من أهل البدع. وقال أحدهم عندما رأى ابنه يخرج من عند عمرو بن عبيد قال: لأن أراك تخرج من بيت هيتي، يعني صاحب زنا، أحب إلي من أراك من أن أراك تخرج من حلقة عمرو بن عبيد، لا أراك في هذه الحلقة، لأن هذا صاحب الزنا يفسد، نعم يفسد أخلاقه، لكن صاحب الدين المبتدع وأصحاب الهوى يفسدون عقيدته باسم الدين. فلنتق الله يا إخوة في أولادنا، ولنراقبهم، ولنحرص على ما نفعل، والهداية بيد الله جل وعلا. قد يكون الأب ما قصر، لكن الهداية بيد الله، لكن أبرأت ذمتك إذا أديت ما عليك وراقبت وعلمت ولدك المنهج الصحيح والمنهج السلفي والمنهج الرصين، وراقبته وذهبت مع من يذهب ومع من يدخل وماذا يتعلم وعند من يأخذ العلم، من هم مشايخه، واتقيت الله في ذلك ودعوت لولدك في السر والعلن واصطحبته في مثل هذه المحاضرات وربطته بصحبة أصحاب منهج سلفي ليس ادعاء وإنما حقيقة، وهكذا تبذل معه ما تستطيع من الأسباب، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وأولادكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ونسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا سواء السبيل. والعذر على الإطالة، فقد أخذت الوقت على الشيخ، جزاكم الله خيرا.
شكر الله للشيخ خالد على هذا البيان والإيضاح. والأولاد إذا صلحوا انتفع الإنسان بصلاحهم في دنياه وأخرى، في دنياه بالبر والطاعة وغير ذلك، وفي الآخرة بالأجور العظيمة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وإذا فسد فإنه قد يكون وبالا على أهله وأبويه في الدنيا قبل الآخرة، والله يقول في أولاد المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فقد يكون الولد عذابا على أبويه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فقتل الخضر ذلك الغلام لأن الله كتب في علمه، أطلعه الله أن هذا الولد إذا كبر سيرهق أبويه كفرا، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وهو تربية الولد والاعتناء به. تمر السنين ولا يسمع منك مثلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. بعض الآباء همه توفير المأكل والمشرب والمسكن فقط، لا يأمر ابنه لا بصلاة ولا غير ذلك، مع أن الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، لا يحذره عن منكر عن شر، لا يحذره عن شرك عن فكر ضال. أسمعه تحذيرك من الشر ولو لم يتأثر به، ليكون عنده حصانة. حذره من الفرق الضالة لا سيما التي في زمننا تتخطف أبناءها، تنظيم داعش، حذره منه، بين له أن هذا الفكر ضال حتى يصبح عنده حصانة. ما هي معتقداته؟ ما هي أفكاره؟ بين له خطورة جماعة التبليغ على المجتمع، خطورة جماعة الإخوان المسلمين وفسادها وشرها، حتى يحذر ويتقي. وحذيفة، حديث حذيفة تعرفون أنه كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والنهي عن المنكر من أصول الدين: كنتم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نختم هذه الندوة بآخر محور، وهو أهمية الأمن للمجتمع ومسؤولية الأسرة في تحقيقه، ومع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
ما تعلق بالأمن وأهميته في المجتمع أمره مهم وعظيم، فلا حياة للمجتمع إلا بالأمن. وأحب أن أشير قبل ذلك وأن أذكر نفسي وإخواني بعناية أسلافنا السلف الصالح في تربية أبنائهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج القويم، كل ذلك حفاظا على الأمن. ونوع من الأمن نوع مهم جدا، وهو الأمن الفكري. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم الإيمان قبل القرآن، كما قال جندب بن جنادة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة أي أشداء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: فإذا كان وقت نطقهم أي الأبناء فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. عقيدة صحيحة يعلمها هذا الصغير. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة بعنوان تعليم الصبيان التوحيد، قال في مقدمتها: وهذه رسالة نافعة يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل أن يعلمهم القرآن حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا. ولهذا ركز أعداء الإسلام على الصغار، يحرصون على الصغار، على إبعادهم على المنهج القويم، حتى جاء في المحفل 13 الماسوني قالوا: يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها، دع الكهول والشيوخ جانباً وتفرغوا للشباب بل حتى للأطفال، إذ الانطباعات الأولى لا تنسى. ويقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: فالحقيقة إن هذه الجماعات جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب، وبخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الناس الكبار. يقول الشيخ: هؤلاء قضوا منهم، ما لهم فيهم شغل، لكن يأتون إلى أبناء المدارس المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات، فيجب علينا أن نكون على وعي وإدراك. الأئمة اهتموا بتوجيه الشباب، والأبناء الصغار إذا رأوا انحراف قد يؤلفون الكتب من أجل توجيههم. الإمام ابن خزيمة رحمه الله ألف كتاب التوحيد، قال: لما رأيت بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال، كنت أسمع يقول من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل البعض عن الحق والصواب. فألف كتاب ابن خزيمة. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال: حدثنا أبو كامل الجحدري بسنده قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع صغار، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، وهم صغار يحذرونهم من أهل البدع. لكن إذا جاء الآن من يحذرك من رؤوس أهل البدع؟ قالوا: هذا يغتاب الناس، هؤلاء ينهشون لحوم الناس، لحوم العلماء مسمومة، ويقصدون شيوخهم ورموزهم. إذا قيل لك احذر من هؤلاء فإن هؤلاء كتبهم تنضح بالتكفير، ككتب سيد قطب التي صرح فيها بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ثم جاء اليوم الذي جاء الأمر بسحب هذه الكتب، ولله الحمد، من المدارس والجامعات والمكتبات العامة، والعلماء منذ أكثر من 30 عاما وهم يحذرون من هذه الكتب، ويحذرون من الجماعات الإرهابية منذ أكثر من 30 عاما من الإخوان المسلمين، وما تفرع عنها من القطبيين والسروريين، وما تولد منها بعد ذلك داعش والنصرة ونحوها، منذ أكثر من 30 عاما. ودعاة الحزبيات والفكر الإخواني يحذرون من هؤلاء العلماء: لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء يتكلمون في الناس، ما في جماعات، ما في. إلى أن جاء اليوم الذي صنفت فيه هذه الجماعات لأن جماعات إرهابية وأن لها وجود وتأثير على الشباب. فيجب علينا أن نرجع لعلمائنا، علماء السنة، وأن نسر على منهج السلف الصالح. هؤلاء أئمة السلف يحذرون من منهج الخوارج، والكلام في هذا كثير. ولهذا يقول عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. إذا رأيته يمشي مع علماء السنة ومشايخ أهل السنة ممن يعلمون العقيدة الصحيحة وكتب أئمة السلف، ممن يدرسون عند علماء السنة ومشايخ أهل السنة، ممن يدعون إلى طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، ممن يحذرون من منهج الخوارج والمعتزلة وغيرها، ممن يحذرون من الانتماءات الحزبية والمناهج المبتدعة ويحذرون من رموزها وقادتها، فالزم هؤلاء. أما إذا رأيته يصاحب أهل الحزبيات والانتماءات البدعية المنحرفة ويمجد رموزها ويرى أنهم أئمة وقادة، فاحذر من هؤلاء، فاحذر من هؤلاء. وقال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، أي استقام، أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها. من وفق لصاحب سنة يلازمه ويصاحبه فليحمد الله، فليحمد الله. أما من صاحب أهل البدع فإنه يعطب. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب. اسمع ماذا قال الشيخ صالح: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ودعوة إلى الفساد، إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالتفجيرات المدمرة والإرهاب المروع. يا إخوة، بالله عليكم، شاب يأتي إلى جوار بيت الله العتيق المسجد الحرام يريد أن يفجر في المسجد الحرام، أين هؤلاء؟ أين عقولهم؟ يأتي بجوار مسجد رسول الله ويفجر في ساحة مسجد رسول الله، يدخل مسجد من مساجد المسلمين فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويهدم في بيت الله ويحرق المصاحف، أهذا من الإسلام؟ كلا والله، إن هذا من أعظم الفساد ومن أعظم التسميم لعقول الشباب. هؤلاء ليسوا عنا ببعيد، هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن غسلت أدمغتهم بمنهج التكفير، فيرى كل من حوله كافر، أبوه كافر يقتله، أمه كافر يقتلها، عمه، خاله، ما عاد بعدهم أحد. أين هؤلاء؟ أين الآباء؟ المسؤولية عظيمة يا إخوة، مسؤولية عظيمة. ماذا يقرأ ابنك؟ ما هي الكتب التي يطلع عليها؟ ما مع من يمشي، مع من يخرج؟ ما هي المواقع التي يتابعها؟ يجب عليك مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع. العلماء يحذرون من الانقلابات والثورات منذ عشرات السنين، والله منذ عشرات السنين وهم يحذرون من الخروج على ولاة الأمور بالأدلة من الكتاب والسنة. بل أذكر مرة أن شيخنا الشيخ أحمد النجمي قبل أكثر من 20 عاما أورد في كلمة في ختام دورة القرعاوي ما يقارب 15 حديثا في تحريم الخروج على ولاة الأمور. قال بعض الناس: أي خروج؟ الشيخ تكلم عن أمور ليست واقعة. العلماء لهم نظرة بصيرة ثاقبة، يرون أن هذه الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها
تدعو إلى الانقلابات والثورات، حذروا من ذلك. فجاء اليوم الذي ظهرت هذه الثورات، ورموز هذه التنظيمات يسمونها ثورات مباركة، ويقولون سوف تتساقط الدول كتساقط الشجر. ما الذي حصل؟ مئات الآلاف من الدماء التي سفكت، آلاف المساجد والمساجد دمرت، ملايين رحلت من بلدانها، مصائب عظيمة. ويضحكون على الناس يقولون ربيع عربي، بل هو ربيع غربي، بل هو جحيم. أين العقلاء؟ يجب علينا أن نعرف أن هذه التنظيمات كتنظيم الإخوان وداعش والنصرة يغذيها الأعداء، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، كما صرح بذلك الشيخ العلامة أحمد شاكر قبل عشرات السنين، قال إن دعوة الإخوان دعوة هدامة إجرامية ينفق عليها اليهود والنصارى، نعلم ذلك علم يقين. فلنكن على وعي وإدراك وعلى فهم لما يحاك لأبنائنا. إن ابنك يراد منه أن يكون طعما لتفجير، فإياك أن تغفل عنه، إياك أن تتساهل في تربيته، في توجيهه الوجهة الصحيحة. والله يحذرونه من العلماء، من الشيخ بن باز وابن عثيمين، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد، الشيخ ربيع، يحذرونه من علماء السنة، يحذرونهم منهم، ويقول هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء لا يفقهون الواقع، يبغضونهم في ولاتهم. هذا منهجهم، منهج الخوارج. فعليك أن تنتبه لابنك وأن توجهه الوجهة الصحيحة، فإن الأمن لا يتحقق إلا بأن نتعاون جميعا في أن نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة السلفية، على منهج الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح. فإن تعاوننا جميعا وتناصحنا فيما بيننا وحرصنا على أبنائنا ذكورا وإناثا، فإنه والله وبالله وتالله سوف يحصل الخير العظيم، وسوف ترى في ابنك الاستقامة الصحيحة على الكتاب والسنة. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لا يسعنا أيها الإخوة إلا أن نشكر في ختام هذه الندوة القيمة التي تفضل بإلقائها صاحبي الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي والشيخ خالد بن أحمد بن إسماعيل النمازي، فجزاهم الله خيرا على ما بين ووضح. وكما ذكر الشيخ، وصل الأمر إلى التفجير في المساجد وفي بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي، فما بعد هذا شيء أكبر من هذا يعني. فلا تثريب على من حذر، بل الواجب نصرة من يقوم بهذا الواجب، وهو التحذير من الشر، لأن بعض الناس وصل الخطر إلى هذه الدرجة ولا زال يخذل ولا زال يثبط ويقول إن الأمور مبالغ فيها. إلى متى؟ حتى متى يسكت أهل العلم وأهل الخير ومن أوتي علما في هذا الجانب؟ فالأمر خطير جدا. وإذا تعاوننا كما ذكر الشيخ ووقفنا وقفة صادقة في التحذير من الشر ودعوة الناس إلى الخير، فهذا هو المطلوب، وبهذا يحصل الاجتماع الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأنتم أيها الإخوة، أعني الأئمة والخطبة، قدوات المجتمع، لنقم بهذا الواجب، لنبين للناس ما يجب عليهم، وأن نعرف لكل عصر فتنة. فتنة هذا الزمن هو الانحرافات الفكرية والضلالات والجماعات والأفكار الضالة التي تتخطف أبناءنا من بين أيدينا، فيركز على هذا الجانب أكثر من غيره حتى يبقى المجتمع الإسلامي مجتمعا آمنا سائرا على صراط مستقيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، ولا يسعني إلا أن أتفضل بالشكر الجزيل لكل من نسق لهذه الندوة وتعب في إعدادها، سواء على مستوى فرع الشؤون الإسلامية وعلى رأسه مديري الفاضل الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، وكذلك الإخوة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة هروب، فجزاهم الله خيرا على ترتيبهم وتنسيقهم، وكل من ساهم في إنجاح هذه الندوة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وفي هذه الليلة الطيبة نجتمع بكم وبثلة هم قدوة المجتمع، الأئمة والخطباء، فهم الموجهون للمجتمع وتأثيرهم واضح. وموضوع هذه الندوة هو كما أعلن مسؤولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع. فالأمن مطلب ضروري للإنسان، لا تقوم حياته إلا بالأمن، أعني على الوجه الأكمل. والأسرة هي أول محضن للفرد، وتأثر الفرد بالأسرة لا يخفى علينا جميعا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدور الأسرة عظيم في تربية الفرد وتنشئته. دل على ذلك الحديث، ولهذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتنون بهذا الجانب ويسألون الله تعالى ذرية صالحة. قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وزكريا يقول، قال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي الآية الأخرى: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وفي آية مريم: رب هب لي من لدنك وليا. وعباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والآيات في هذا الباب كثيرة، فكانت محل عناية واهتمام من الأنبياء يطلبون من الله تعالى صلاح ذرياتهم وأزواجهم. لا نطيل في الحديث فأنتم تشتاقون لسماع المشايخ، قد وزع هذا الموضوع على محاور، والمحور الأول هو بيان أثر الأسرة في بناء شخصية الفرد. هذا المحور سيحدثكم عنه فضيلة الشيخ خالد ابن أحمد النمازي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي البداية أحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذا المجلس وهذا اللقاء في بيت من بيوت الله جل وعلا، لعل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وبعفوه فيقال لنا في ختامه قوموا مغفورا لكم، نسأل الله ذلك. ثم إني بعد شكر الله جل وعلا أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد في جازان، وعلى رأسه فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى لاحق الحازمي، ثم أشكر أيضاً فضيلة الشيخ محمد بن زيد الذي هو أيضاً له الإشراف والجزء الأكبر، جزاه الله خيراً في على هذا البرنامج الأمن الفكري، وأشكر أيضاً فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الزريعي، جزاه الله خيراً على جهوده الطيبة، وأشكر فضيلة الشيخ عبد الله النجمي الذي تجشم مصاعب وأتى ليشاركنا، فجزاه الله خيراً، ونحن جميعاً في هذا المجلس نستفيد منه. وأشكركم أيضاً على حضوركم، جزاكم الله خيراً، وعلى رأسكم فضيلة الشيخ مطاعن بن شام شيبة حفظه الله، الذي هو إمام هذا الجامع والذي له الجهود المعروفة في نشر الدعوة إلى الله جل وعلا في هذه الجهات، فجزاه الله خيراً وبارك في عمره وعمله. وأقول أيها الإخوة في الله، إن هذا الحديث منا إنما هو فقط تذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الأسرة في الإسلام لها شأن عظيم اعتنى بها الإسلام، كما في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العناية، وما ذلك إلا لأن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع، لأن المجتمع هو عبارة عن أسر يتكون من هذه الأسر، فإذا صلح الفرد وربي التربية الإسلامية في هذه الأسرة المباركة وصلحت الأسرة صلح بالتالي أفراد المجتمع. والأسرة كلمة أسرة مأخوذة من الأسر، وهي معاني تعود إلى كما قالوا الأسرة هي الدرع الحصين في اللغة العربية، ويعود إلى معنى القوة والخلق، كما قال سبحانه وتعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. قال أهل العلم شددنا أسرهم يعني خلقهم، بمعنى قوينا خلقهم، وقال بعضهم أي مفاصلهم، بمعنى أن يشد بعضها بعض ولا تخالف بين القولين. يعود معنى الأسرة إلى معنى القوة والترابط والدرع والحصانة، لأنها تمثل للشخص هذه الأمور كلها، فإن الشخص بوحده ما يمكن أن يقوم له أمر إلا إذا نشأ في هذه الأسرة التي تقوم عليه، فيكون هؤلاء هذا الشخص مع بقية أسرته كالشيء الواحد، يساند بعضهم بعضا ويتعاطف ويعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعض،
فلهذا سميت أسرة، مع أنه لم يرد ذكر الأسرة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء لفظ الأهل والعشيرة والأقربين وما أشبه ذلك. والعشرة الرجل هي عشيرته كما قال أهل اللغة، عشيرته ورهطه الأدنون، فهو يشمل في الحقيقة أولاً الزوجان، يشمل أولاً الزوجين وما يحصل لهم بعد ذلك من الأولاد، وقد يكون الأسرة بمعناها الأوسع فيشمل الأقارب أيضاً من الأب والأم، أم الزوج وأبو الزوج وأعمامه وأخواله، ليعم مسمى الأسرة في ذلك كله. اعتنى الإسلام بهذه الأسرة من قبل الزواج، عندما حث الزوج على اختيار المرأة ذات الدين حتى يكون الولد صالحا، هذا من أسباب صلاحه، فيكون ذلك قبل الزواج، سواء من جهة الزوج الذي قال أهل العلم أنه ينبغي أن يختار زوجة دينة، كذلك المرأة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلا بد من الاختيار أولا، ثم تأتي بعد ذلك العناية أيضا فيما يفعله المسلم عند الزواج وعند المعاشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقهم الله عز وجل ولدا لم يضره الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من حفظ وعناية الإسلام بهذه الأسرة، لأن لها تأثير على هذا الشخص، وكما سمعنا في الحديث الذي ذكره الشيخ: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا يدل على أثر الوالدان، الأثر الكبير على هذا المولود. فإذا جاء هذا الولد إلى الدنيا شرع أول ما يشرع في ذلك أن يؤذن في أذنه اليمنى، وهكذا إذا بلغ 7 سنوات يؤمر بالصلاة ويفرق بينهم في المضاجع، وهكذا بعد ذلك إذا بلغ 10 يضرب على الصلاة. تصور لو أن ابنك أو ولدك عموما من حين يبلغ 7 سنوات وأنت كل فرض تقول له صلي، كم مرة سيكون من 7 إلى 10 وأنت كل فرض 5 مرات تقول له صلي بدون ضرب؟ هذا يكون له أثر عظيم على هذا الولد. وهكذا إذا بلغ 10 يضرب على الصلاة ضرب حتى يصلي. وهكذا ليس فقط هذا في الصلاة، بل يكون الأب والأم لهما الاهتمام الأعظم في هذه التربية الإسلامية، لأن الولد هذا أنت مسؤول عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما رواه ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فأنت مسؤول. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، فقط لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك، قال أهل العلم يأمرهم بالصلاة الفريضة والنافلة، ما هو فقط الفريضة، يأمرهم بذلك ويراقبهم ويحثهم وينهاهم عن المنكر. فأنت مسؤول أيها الولد، أيها الأب والأم كذلك مسؤول، بل كل شخص في الأسرة مسؤول عن الآخر. تربية الدينية والتربية الجسدية والتربية الاجتماعية والتربية الخلقية،
كل ذلك يحتاجه، ولا بد أن يسود الأمن في هذه الأسرة أولا، لا بد أن يسود الأمن في هذه الأسرة أولا. البيت الذي ما فيه أمن في البيت نفسه، الأسرة ليس فيها أمن، في يعني تقاطع بين أفراد الأسرة أو جفاء أو مثلا فيه رعب وعنف أو إهمال وتضييع، هنا لم يحصل الأمن لهذا الفرد. لا بد أن الفرد يشعر بالأمن في هذه الأسرة، الأمن النفسي والأمن الخلقي، ويكون الأب والأم لهم الدور البارز والأكبر في هذا. ولعلي أكتفي بهذا القدر، لأننا جميعا نريد أن نسمع من فضيلة الشيخ عبد الله بن حسين النجمي جزاه الله خيرا وكتب له الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله للشيخ خالد على ما أجاد وأفاد، وخلاصة الكلام هو أن الإنسان يتأثر بمن حوله وبمن يخالطه، وأول من يخالط أسرته، يخالط أباه وأمه وإخوانه فيتأثر بهم حتما. فإن كانت هذه الأسرة صالحة في الغالب أن هذا الطفل ينشأ صالحا فيتأثر بمن حوله، إذا كانت أسرة علمية في الغالب أنه ينشأ على حب العلم، هكذا إذا كانت أسرة تجارية مثلا تحب التجارة في الغالب يتأثر بها. فالإنسان يتأثر بمن حوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المحور الثاني وهو مسؤولية راعي الأسرة عمن تحت يده، سيحدثنا عن هذا المحور فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي، فليتفضل مشكورا مأجورا. مسؤولية راعي الأسرة عمن تحت يده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نجتمع في هذا الجامع المبارك، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم إني أشكر فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على تنظيم هذه الندوات المباركة في المحافظات وفي المدن التي هي من أهم الندوات، ندوات برنامج الأمن الفكري. وما هي إلا مذاكرة، وما هي إلا تواصٍ بالحق وتواصٍ بالصبر وتذكير. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا المبحث، مبحث الأمن الفكري، مبحث مهم، وبالأخص في هذا الوقت تمس الحاجة إليه أكثر وأكثر. أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن أدلف إلى هذا العنصر، أحب أن أضيف من باب المشاركة في بيان بعض العوامل التي تسهم في تكوين الأسر وتنشئتها نشأة صالحة وأعمال
وآداب شرعية يقوم بها الآباء حتى قبل الإنجاب وبعد إنجاب هذا الولد. أولاً باختصار، مصاهرة البيت الأصيل، الحريص على الاستقامة والتقوى حتى صار طبعاً فيهم ويعرف هذا البيت بالخير والصلاح، فإن هذا مما يعين على صلاح الأسرة وعلى تنشئة الأبناء التنشئة الصالحة. كذلك اختيار الجيرة الصالحة، يختار الأب لأبنائه ولأولاده الجيران الصالحين المستقيمين على طاعة الله عز وجل. كذلك يحرص على الرفقة الصالحة والجليس الصالح لأبنائه، ولعله يأتي إلى ذلك مزيد تفصيل. كذلك العناية حتى بهذا الحمل، ولا زال حملاً في بطن أمه مما اعتنى الإسلام بذلك ومنع على المرأة أن تتعاطى ما يؤثر على هذا الجنين وعلى خلقته وعلى صحته. كذلك مما اعتنى به الإسلام تسمية المولود بالاسم الحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح، وكذلك يغير الأسماء التي فيها تزكية. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن للأسماء تأثيراً على المسميات. كذلك مما أوصى به الإسلام وحث عليه الكنية الحسنة لهذا الابن، فإن لها الأثر الطيب في النفس وفيها إكرام للمكنى. والكنية ما صدر بأبي فلان أو أم فلان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني بعض الصغار: يا أبا عمير ما فعل النغير. كذلك اللقب، الألقاب كذلك مما يعتني به أهل العلم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: عجلوا بكنى أولادكم حتى لا تسرع إليهم الألقاب، ألقاب السوء. ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية. كذلك العقيقة، وهي سنة عند أكثر أهل العلم، للغلام شاتان متكافئتان وللجارية شاة. هذه كلها مما أوصى بها الإسلام، وكلها لها من التأثير في نشأة هذا الابن، النشأة الصالحة. كذلك من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأس الصبي، كما قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو عمر بن عبد البر: وأما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء يستحبون ذلك. كذلك العناية بالرضاعة، الرضاعة الطبيعية، فإن هذا له تأثير في تنشئة هذا الابن وفي صحته، ولها الأثر في صحة هذا الابن. ولهذا جاء في الشريعة قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن الرضاع يغير الطباع. قال ابن قاسم في الحاشية: في عاشية الروض، لأن للرضاعة تأثيرا في الطباع. كذلك مما اعتنى به الإسلام في العناية بالأبناء من صغرهم ملاطفتهم ومداعبتهم، فإن لها الأثر الكبير في نشأة هذا الابن، النشأة السليمة، النشأة السليمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاطف الصغار، كما تعلمون فعن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما، فقال صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. رواه أبو يعلى والهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار، وكانت عائشة رضي الله عنها تلعب مع البنات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إليها لتلعب معهن. كذلك تعويد الطفل على تحمل المسؤولية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره شيوخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. مع أنه غلام صغير، لكن استأذنه في ذلك، جعل له قيمة. كذلك مما يعين على تنشئة الطفل، التنشئة الطيبة السليمة، إحساس الطفل بالعدل في التربية، فإن ذلك من أهم العوامل للاستقرار النفسي لهذا الطفل. فلا يلهب الآباء الغيرة بين الأبناء، ولا يثيرون الجور بينهم. ولهذا القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة النعمان بن بشير، أن أمه سألت أباه بعض الموهبة من مالها لابنها، فالتوى بها سنة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: لا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: أيسرك أن يكون إليك في البر سوى؟ قال: بلى. قال: فبلى إذن. فلا بد من إحساس الأبناء بالعدل، هذا مما يجعل عندهم الاستقرار النفسي. كذلك الحرص، كما بيّن الشيخ أحمد جزاه الله خيراً، الدعاء للأبناء هذا له أثر عظيم في نشأتهم، النشأة الصالحة. فعندما يسمع منك الابن أنك تدعو له بالخير والصلاح، يعرف أنك ترجو له الخير. أما إذا كان لا يسمع من الأب إلا الدعاء عليه: الله لا يردك، الله كذا، هذا يجعله يتأثر ويحصل في نفسه ما يحصل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، لا توافقوا ساعة من ربكم فيستجيب لكم، إلى غير ذلك. أيها الإخوة، ما ينبغي أن ينشئ عليه الأب ابنه أمور كثيرة. أولاً، يجب أن ينشئ الأب الابن على العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. ولهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حرص على ذلك، فكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام عند موته قال الله عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لقمان الحكيم قال الله عنه إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس كما عند الترمذي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. عقيدة. كذلك كانت أم سليم رضي الله عنها تلقن أنسا رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا ينبغي لنا أن نعلم أبناءنا العقيدة الصحيحة حتى ينشأ الابن على عقيدة طيبة وصافية. كذلك من العقائد المهمة التي يجب أن ننشئ عليها أبناءنا أن ننشئهم على طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وهذه عقيدة مهمة يجب العناية بها امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. كذلك ننشئ الأبناء ونربيهم على المنهج الشرعي في مناصحة الولاة والحكام وتحذيرهم من المناهج المخالفة في هذا، وأن نبين لهم منهج السلف الصالح والموقف من المنكرات، لأنه كما لا يخفى الآن مع هذه التقنية الحديثة والمواقع والمنتديات والواتساب وتويتر وغيرها يسمع هذا الشاب الشيء الكثير، لأن هناك مواقع تدعو للرفض، مواقع تدعو لعقيدة الخوارج للتكفير، مواقع تدعو للتصوف وغيرها. فكان لا بد للأب أن يكون له دور في توجيه ابنه الوجهة الصحيحة وأن يبين له الموقف الشرعي، فإن منهج أهل السنة والجماعة منهج الوسط بين الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعلوا منكراً، وبين الروافض الذين أضفوا على حكامهم القداسة حتى بلغوا به مرتبة العصمة. وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب ومنهج أهل السنة والجماعة هو الحق. تنكر المنكرات لكن بالضوابط الشرعية، بما جاء في النصوص الشرعية. كيف يناصح الأولاد؟ يجب أن نعلم الأبناء هذه العقيدة وهذا المنهج. إذا رأيت منكرات، هل يكون إنكار المنكرات على المنابر وفي المواقع والمنتديات وفي الواتساب بالقيل والقال وإغار الصدور إغار الصدور على الولاة وعلى المسؤولين؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم كما في كتاب السنة ابن أبي عاصم من حديث عياض بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. يجب علينا أن نعلم هذا المنهج أبناءنا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال وبالجاه، وأمورا تنكرونها مخالفات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ ماذا نفعل إذا رأينا منكرات واستئثار بالأموال؟ اسمع لهذا البيان النبوي لهذا المنهج القويم. هل أمرهم بمظاهرات؟ هل أمرهم بثورات؟ هل أمرهم باعتصامات؟ كلا والله. قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي عليهم؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، ادعوا الله تعالى. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ سؤال واضح بين، يمنعونك حقك من الوظيفة، حقك من كذا، ويسألون حقهم السمع والطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة، أنتم مسؤولون عنها. كذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ يقول البعض: إلى متى نصبر؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حسين بن حوير: اصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. ما في خروج، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر بواح ظاهر عندكم من الله فيه برهان أدلة. وكذلك يضاف: ألا يترتب على ذلك مفسد أعظم من سفك دماء ونحو ذلك. إذا كان يترتب على هذا الخروج على الحاكم الكافر سفك دماء وانتهاك أعراض واختلال أمن فلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم في صحيحه. الأبناء بحاجة أن يعرفوا هذه النصوص، وأن يعرفوا كيفية التعامل مع ما يرون من منكرات ومن أخطاء، لأنه قد يجد في المواقع والمنتديات ما يهيجه، ما يدعوه إلى الفتن. فالواجب أن يربي الأبناء على هذا الوجهة الصحيحة المستقيمة. ولعلي أترك المجال للشيخ ونكمل.
شكر الله للشيخ عبد الله على ما أجاد وأفاد في هذا المحور، وهو مسؤولية راعي الأسرة عمن تحت يده، فكما أنه مسؤول عن تأمين الأكل والشرب لهذه الأسرة، أعني الأب، فهو مسؤول أمام الله تعالى عن تربيتهم وعن صلاحهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن أوجب ما يتأكد على المرء أن يهتم بالجانب الديني كما يحرص على تأمين الأكل والشرب، أن يربيهم تربية دينية، وأن يحذرهم من الشر، وأن يحصل التناصح كما ذكر الشيخ، ويركز على الجانب الذي يحصل فيه الانحراف، لا سيما في زمننا هذا الذي تخطفت فيه الأفكار الضالة أبناؤنا من بين أيدينا. ما هو الواجب؟ المناصح، فإن الأب والأم سيلاحظان تصرف ابنهما، انحرافه، سيشاهدان هذا. ما الواجب؟ قبل ذلك يجب التحصين، أن تبين له النصوص التي ذكرها الشيخ من حقوق ولاة الأمر وعدم جواز الخروج على ولي أمر المسلمين ولو جار، وحتى لو كان كافرا وليس لك قدرة في الخروج لا تخرج، فذلك وبال على الأمة. فالأمر خطير، وتأمل الآيات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المناصحة والمحاورة التي تحصل بين الأنبياء وأبنائهم. نوح يقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لم يتركه وإنما بذله له النصيحة. وإبراهيم نصح أباه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي، وكرر عليه هذا في وصايا لقمان لابنه. هذا منهج يجب أن نسير عليه، وهو المناصحة للأبناء وللأسرة إذا حصل هناك شيء من الانحراف، لا تسكت، ناصحه، وجهه، قبل ذلك حصنه، حتى وإن كان صالحا لا تلاحظ عليه شيئا، بين له الأدلة كما ذكر المشايخ، حتى يكون هذا بمثابة تحصين، لا يستطيع أحد بعد ذلك أن يجره إلى ما يريد. ننتقل إلى المحور الثالث، وهو دور الأسرة في حماية أفرادها من الأفكار الضالة، مع فضيلة الشيخ خالد بن أحمد نمازي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فدور الأسرة في محاربة الأفكار وفي تحقيق وحفظ الأمن دور عظيم، ولا يمكن أن يقوم أو أن يحصل هذا الدور على الوجه المطلوب إلا أولا أن يكون رب الأسرة لديه الوعي الكافي والعلم الكافي. فإذا كان رب الأسرة هو أصلا ليس لديه العلم الكافي، وليس لديه الوعي الكافي، وليس لديه معرفة بالأفكار المنحرفة والأفكار الضالة، فبالتالي لن يستطيع أن ينفع في ذلك ابنه وولده. أيها الإخوة، إن الأمر خطير، نحن الآن في وضع ووضع أولادنا فيه أعظم وأخطر، كثرة الشبهات والشهوات في هذا الزمن، شبهات من كل جانب غزتنا في بيوتنا وفي دورنا
لم يسلم منها أحد. نعم نعترف جميعاً اليوم أن التربية من أعظم ما يكون، ليست التربية هي فقط الإطعام والإسكان والمشرب هذا مطلوب وهو من واجب الأب، لكن هناك واجب أعظم إن لم نربي أولادنا عليه فسوف يكون هذا الولد عرضة إلى أن يهدم هذا الوطن، وسيكون أول من يهدمه وأول من يؤثر عليه هو ابنه، هو أباه وأمه. سمعنا ورأينا من قتل أباه يتقرب إلى الله بذلك، رأينا من ذبح أمه كما تذبح الشاة يتقرب إلى الله. كنا في الماضي ما نتصور هذا أصلا، قبل سنوات ليست بالبعيدة ما نتصور هذا أصلا، ما نتصوره، فإذا نحن نراه أمامنا بل أصبح خبرا عاديا لدينا. قتل ابن عمه، قتل أباه، قتل أمه، ما السبب؟ لا نقول، لا أقول أن السبب كل نحن، لا، أسباب كثيرة، لكن نحن لنا دور عظيم. أيها الإخوة، هناك مصطلحات وأشياء لعب بها، مصطلح الدين والتدين ومصطلح الجهاد والمجاهدين. عندما أقول لك اختر زوجة دينة، كثير من الناس ما يفهم إيش معنى دينة، يفهم غلط. دينة يقول نعم أذهب أبحث عن واحدة في الدور تعلم الناس في دار النساء وتحفظ 10 أجزاء، هذه دينة. أقول يا أخي هذا جزء من الدين، لكن قبل هذا اسأل عن منهج هذه المرأة، لمن تستمع، لمن من تتابع، ما هو فكرها، ما هو منهجها. رأينا وسمعنا جميع النساء خرجوا يدعون، من أين أتى هذا؟ والله يا إخوة الأطفال تأثروا، آباء بعضهم لا يعرف إلا العنف والتسلط والإذلال والقسوة، وآباء بالعكس فتح المجال وترك الحبل على الغارب، وبعضهم يحسن الظن في جميع الناس، ولدي يمشي مع الملتزمين، ولدي يذهب الحلقة، ولدي يذهب مع أهل الخير مع المشايخ. لا، كان هذا زمان مشايخ ما فيه إلا مشايخ معروفين بالسنة، مشايخ معناته خلاص طمن على ولدك، لكن الآن لا يا إخوة، الوضع اختلف، مع مشايخ ما يكفي، في الحلقة ما يكفي، لا بد تنظر لهؤلاء المشايخ وأهل الحلقة ماذا يدرسون، هل يدرسونهم الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكلام الشيخ بن باز وبن عثيمين ومعنى الجهاد في الشريعة الإسلامية وضوابطه وحكم طاعة ولاة الأمور وحكم المظاهرات والثورات؟ من القدوات التي تقدم لأولادنا في هذه المحاضن؟ هل يقدم لهم القدوات التي نتشرف بها جميعاً ويعرفها الجميع كالشيخ بن باز وبن عثيمين والمشايخ الذين على نهجهم من أهل السنة، أم يقدم لهم قدوات أخرى؟ يذهب ابنك من عندك في حلقة أو في مركز فيأتي قدوته أسامة بن لادن، يراه مجاهد لأنه يسمع الثناء عليه. والله يا إخوة قصة تخبرني بها الأهل عمن يعني ناس في هذه المنطقة كانت غافلة عن ابنها، نائمة أو غير ذلك، ولم تنتبه إلا وقد طفل صغير معه ولاعة وقد أشعل النار في الستارة قد احترقت نصفها، وينشد انشوده ويقول لنفجر لنفجر. من أين تعلم أولادنا هذا؟ من أين يا إخوة؟ نقولها وبكل مرارة، مصطلح التدين انتبه، ما كل من أرخى لحيته ولا كل من رفع ثوبه ولا كل من انتسب للدين معناه أنه دين. الدين قبل أن يكون في هذه الأشياء انظر إلى منهجه وعقيدته، من هم مشائخه، من هم الذين يظهرهم، هل يظهر للشباب مشايخ السنة أم يظهر لهم أصحاب الثورات وأصحاب المنهج الخفي الذي له ظاهر وباطن؟ كثير من الناس بهذا السبب اغتر بأشكالهم، يقولون قال الله وقال رسوله. يا أخي هذا ما يكفي. الخوارج ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل لهم إنكم أيها الصحابة تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وصيامكم إلى صيامهم؟ وهم الصحابة بالنسبة صلاتهم لا شيء عند الخوارج، وقراءتهم للقرآن لا شيء عند الخوارج. إذن القضية ما هو مجرد ترى في المسجد وفي الحلقة وفي المتدين أنه خلاص، لا، أول شيء قبل هذا ما هو منهجه، ما هي عقيدته، لمن يستمع؟ هل يستمع لمشايخ السنة الذين يدعون إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وطاعة ولاة الأمور؟ الجهاد مصطلح لعب به كثيرا، الجهاد أمر معروف في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفضائله معروفة ولا أحد ينكر هذا أي مسلم، لكن ينزلون أحاديث الجهاد على ماذا؟ على أعمال ليست من الجهاد في شيء، بل هي إفساد في الأرض، تفجير واستحلال لدماء المسلمين، وينزلون عليها أحاديث فضائل الجهاد، فيخرج الطفل منذ نعومة أظفاره يردد أناشيد، لو سألته كم شروط الصلاة ما يعرف، لكن يسمع الجهاد، المجاهدين، الجهاد، المجاهدين، الله المستعان، دار الإسلام اغتصبت، ما يدري إيش، ما يعرف كيف يتوضأ. لا يا إخوة، انتبهوا لأولادكم، ننتبه جميعا لأولادنا، لماذا يسمعون ولمن يشاهدون ومع من يمشون؟ لا تقول يذهب مع الشباب المستقيمين، لا نقول تسيء الظن بالناس جميعا، لكن الحذر واجب، الحذر واجب، فقد أصبح كثير من هؤلاء متسترين بالدين، إما أنهم عملاء ليسوا من الدين في شيء وتستروا بالدين، أو أنهم بالفعل أهل دين لكنهم أهل جهل وأهل هوى، يظنون أن هذا هو الدين وهم في الحقيقة على البدع والمحدثات. والله ما قتل عثمان رضي الله عنه إلا باسم الدين، ولا قتل علي رضي الله عنه إلا باسم الدين، ولا خرج على من خرج إلا باسم الدين. إذن ننظر ما هو الدين أولا، ما هو هذا الاستقامة، هل هي الاستقامة على العقيدة الصحيحة أولا؟ انتبه لأولادك، لا أقول أنك ستستطيع أنك تعمل لهم حصار كامل، ما أحد يستطيع هذا، كلنا عندنا أولاد ونعاني، لكن راقب، راقب ماذا يسمعون ولمن يستمعون، وجه لهم النصائح في أشياء خطوط حمراء انتبه لهم فيها. نجد الشباب للأسف مكتبته مليئة بأشرطة، فلان الشيخ فلان الشيخ فلان، تبحث ما تجد شريط للشيخ بن باز، ولا شريط لابن عثيمين، ولا شريط للشيخ صالح الفوزان. طيب ما هذا؟ معناه في خلل، قصاص ووعاظ، وربما بعضهم كما سمعنا مؤخرا من هم في الحقيقة إرهابيين، قنوات، ما هو مجرد تقول قناة إسلامية خلاص. رأينا كم من القنوات الآن التي تسمى إسلامية تأتي بمجموعة من الثوريين وأصحاب الأفكار الهدامة وتعرضهم على أنهم مجاهدين وقدوات ومشايخ، فيتأثر بهم الشباب. لا يا إخوة، لننصح لله ولكتابه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، لننتبه لفلذات أكبادنا. الزوجة لابد قد تؤثر عليك وقد تؤثر عليها. عمران ابن حطان كان سنيا، وكانت له ابنة عم جميلة، إلا أنها كانت على مذهب الخوارج، فتزوجها من أجل أن يدخلها في السنة، فتأثر بها وأصبح خارجيا من كبار الخوارج، وهو الذي مدح قاتل علي عبد الرحمن الملجم، مدحه بالقصيدة المشهورة: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. فقد تتأثر المرأة بزوجها كما هو الأكثر، وقد يتأثر الرجل بزوجته، والأولاد لا بد تنظر إلى من يصاحبون، ولا بد أن تدرسهم في البيت العقيدة السلفية منذ نعومة أظفارهم الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ كثير من الناس يجهل هذا، يظن أن الخروج على الحكام لا يكون إلا فقط بالسلاح. لا، الخروج على الحكام قد يكون بالسلاح وقد يكون بالقول. الذي يتكلم في المجالس ويطعن في ولاة الأمور ويوغر صدور الناس باسم الإصلاح، هو ما يأتي هكذا يقول لك في كذا، لا، هو يرفع شعار براق. ما هو هذا الشعار؟ إما الدعوة، إما الإصلاح، إما الأمر المعروف النهي عن المنكر، ثم عن طريق هذا الشعار البراق يطعن ويوغر الصدر، يقول أنا ما خرجت. أنت خرجت بالقول، أنت فعلت أعظم من الخروج. ولهذا من فرق الخوارج فرقة يقال لهم القعدية، قال العلماء هم الذين يحسنون الخروج ولا يباشرونه، ذكره ابن حجر في مقدمته وغيره من أهل العلم. فهؤلاء الذين يطعنون في الحكام ويذكرون عيوبهم ومساويهم في مجالسهم الخاصة أو العامة، هؤلاء من الخوارج، وإن زعموا أو زعم لهم أنهم مشائخ وأنهم دعاة. لا بد يا إخوان أن نكون صرحاء، سكتنا وسكتنا وأحسننا الظن ورأينا كيف أخذ أولادنا من بين أيدينا، كيف أخذوهم وكيف أوغروا صدورهم على حكامنا وعلى ولاة أمورنا، وبدل ما يدعون إلى الله ويحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبروا آباءهم وأمهاتهم ويعرفوا لولاة أمورهم حقهم الذي جعله الله حقا لهم، فإذا هم يوجهون هذه الضربات إلينا، هؤلاء الأولاد قتلونا بأولادنا ورجعوا أولادنا سهاما في صدورنا بسبب أسباب كثيرة، منها إهمالنا وإحساننا الظن بكل من رفع شعار الإصلاح والدين والتدين. لا، لا بد ينظر، ولا بد أن يراقب هذا الولد، ولا بد أن يعلم العقيدة الصحيحة كما ذكر الشيخ. ما هو فقط العقيدة، الآن يقول لك نعلم العقيدة الصحيحة، يأتون بالأصول الثلاثة بكتاب التوحيد، لكن إذا وصلوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة مع الحكام إما ما يدرسوها أصلا أو ينزلوها يقول هذا الخليفة العام ويبدون يأولون للأولاد. فلا بد كما قال ابن سيرين رحمه الله وأيضا أثر عن غيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل من جلس في المسجد أو خطب على منبر أو ألقى موعظة أو ادعى الإصلاح فهو مصلح. عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة كانت له حلقة في المسجد الحرام يدرس القرآن والحديث والتفسير، ومع ذلك حذر منه السلف لأنه من أهل البدع. وقال أحدهم عندما رأى ابنه يخرج من عند عمرو بن عبيد قال: لأن أراك تخرج من بيت هيتي، يعني صاحب زنا، أحب إلي من أراك من أن أراك تخرج من حلقة عمرو بن عبيد، لا أراك في هذه الحلقة، لأن هذا صاحب الزنا يفسد، نعم يفسد أخلاقه، لكن صاحب الدين المبتدع وأصحاب الهوى يفسدون عقيدته باسم الدين. فلنتق الله يا إخوة في أولادنا، ولنراقبهم، ولنحرص على ما نفعل، والهداية بيد الله جل وعلا. قد يكون الأب ما قصر، لكن الهداية بيد الله، لكن أبرأت ذمتك إذا أديت ما عليك وراقبت وعلمت ولدك المنهج الصحيح والمنهج السلفي والمنهج الرصين، وراقبته وذهبت مع من يذهب ومع من يدخل وماذا يتعلم وعند من يأخذ العلم، من هم مشايخه، واتقيت الله في ذلك ودعوت لولدك في السر والعلن واصطحبته في مثل هذه المحاضرات وربطته بصحبة أصحاب منهج سلفي ليس ادعاء وإنما حقيقة، وهكذا تبذل معه ما تستطيع من الأسباب، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وأولادكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا سواء السبيل. والعذر على الإطالة، فقد أخذت الوقت على الشيخ، جزاكم الله خيرا.
شكر الله للشيخ خالد على هذا البيان والإيضاح. والأولاد إذا صلحوا انتفع الإنسان بصلاحهم في دنياه وأخرى، في دنياه بالبر والطاعة وغير ذلك، وفي الآخرة بالأجور العظيمة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وإذا فسد فإنه قد يكون وبالا على أهله وأبويه في الدنيا قبل الآخرة. والله يقول في أولاد المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فقد يكون الولد عذابا على أبويه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فقتل الخضر ذلك الغلام لأن الله كتب في علمه، أطلعه الله أن هذا الولد إذا كبر سيرهق أبويه كفرا. هذا يدل على خطورة هذا الأمر، وهو تربية الولد والاعتناء به. تمر السنين ولا يسمع منك مثلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. بعض الآباء همه توفير المأكل والمشرب والمسكن فقط، لا يأمر ابنه لا بصلاة ولا غير ذلك، مع أن الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، لا يحذره عن منكر عن شر، لا يحذره عن شرك عن فكر ضال. أسمعه تحذيرك من الشر ولو لم يتأثر به، ليكون عنده حصانة. حذره من الفرق الضالة، لا سيما التي في زمننا تتخطف أبناءها، تنظيم داعش، حذره منه. بين له أن هذا الفكر ضال، حتى يصبح عنده حصانة. ما هي معتقداته؟ ما هي أفكاره؟ بين له خطورة جماعة التبليغ على المجتمع، خطورة جماعة الإخوان المسلمين وفسادها وشرها، حتى يحذر ويتقي. وحذيفة، حديث حذيفة تعرفون أنه كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والنهي عن المنكر من أصول الدين: كنتم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نختم هذه الندوة بآخر محور، وهو أهمية الأمن للمجتمع ومسؤولية الأسرة في تحقيقه، ومع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
ما تعلق بالأمن وأهميته في المجتمع أمره مهم وعظيم، فلا حياة للمجتمع إلا بالأمن. وأحب أن أشير قبل ذلك وأن أذكر نفسي وإخواني بعناية أسلافنا
السلف الصالح في تربية أبنائهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج القويم، كل ذلك حفاظاً على الأمن. ونوع من الأمن نوع مهم جداً وهو الأمن الفكري، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أبناءهم الإيمان قبل القرآن، كما قال جندب بن جنادة رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة أشداء، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. رواه ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: فإذا كان وقت نطقهم أي الأبناء فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. عقيدة صحيحة يعلمها هذا الصغير. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة بعنوان تعليم الصبيان التوحيد، قال في مقدمتها: وهذه رسالة نافعة يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل أن يعلمهم القرآن، حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا. ولهذا ركز أعداء الإسلام على الصغار، يحرصون على الصغار، على إبعادهم على المنهج القويم، حتى جاء في المحفل 13 الماسوني قالوا: يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها، دع الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب بل حتى للأطفال، إذ الانطباعات الأولى لا تنسى. ويقول الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله: فالحقيقة إن هذه الجماعات جاءتنا وعملت حركات سيئة لأنها تستقطب، وبخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون الناس الكبار. يقول الشيخ: هؤلاء قضوا منهم، ما لهم فيهم شغل، لكن يأتون إلى أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الجامعات، فيجب علينا أن نكون على وعي وإدراك. الأئمة اهتموا بتوجيه الشباب، والأبناء الصغار إذا رأوا انحراف قد يؤلفون الكتب من أجل توجيههم. الإمام ابن خزيمة رحمه الله ألف كتاب التوحيد، قال: لما رأيت بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال، كنت أسمع يقول من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل البعض عن الحق والصواب. فألف كتاب ابن خزيمة. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قال: حدثنا أبو كامل الجحدري بسنده قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع صغار، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، وهم صغار يحذرونهم من أهل البدع. لكن إذا جاء الآن من يحذرك من رؤوس أهل البدع قالوا هذا يغتاب الناس، هؤلاء ينهشون لحوم الناس، لحوم العلماء مسمومة، ويقصدون شيوخهم ورموزهم. إذا قيل لك احذر من هؤلاء فإن هؤلاء كتبهم تنضح بالتكفير، ككتب سيد قطب التي صرح فيها بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ثم جاء اليوم الذي جاء الأمر بسحب هذه الكتب، ولله الحمد، من المدارس والجامعات والمكتبات العامة، والعلماء منذ أكثر من 30 عاماً وهم يحذرون من هذه الكتب، ويحذرون من الجماعات الإرهابية منذ أكثر من 30 عاماً من الإخوان المسلمين، وما تفرع عنها من القطبيين والسروريين، وما تولد منها بعد ذلك داعش والنصرة ونحوها، منذ أكثر من 30 عاماً. ودعاة الحزبيات والفكر الإخواني يحذرون من هؤلاء العلماء، لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء يتكلمون في الناس، ما في جماعات، ما في. إلى أن جاء اليوم الذي صنفت فيه هذه الجماعات بأن جماعات إرهابية، وأن لها وجود وتأثير على الشباب. فيجب علينا أن نرجع لعلمائنا، علماء السنة، وأن نسر على منهج السلف الصالح. هؤلاء أئمة السلف يحذرون من منهج الخوارج، والكلام في هذا كثير. ولهذا يقول عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. إذا رأيته يمشي مع علماء السنة ومشايخ أهل السنة ممن يعلمون العقيدة الصحيحة وكتب أئمة السلف، ممن يدرسون عند علماء السنة ومشايخ أهل السنة، ممن يدعون إلى طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، ممن يحذرون من منهج الخوارج والمعتزلة وغيرها، ممن يحذرون من الانتماءات الحزبية والمناهج المبتدعة، ويحذرون من رموزها وقادتها، فالزم هؤلاء. أما إذا رأيته يصاحب أهل الحزبيات والانتماءات البدعية المنحرفة ويمجد رموزها ويرى أنهم أئمة وقادة، فاحذر من هؤلاء، فاحذر من هؤلاء. وقال ابن شوذب رحمه الله: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، أي استقام، أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها. من وفق لصاحب سنة يلازمه ويصاحبه فليحمد الله، فليحمد الله. أما من صاحب أهل البدع فإنه يعطب. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب. اسمع ماذا قال الشيخ صالح: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ودعوة إلى الفساد، إلى الإفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالتفجيرات المدمرة والإرهاب المروع. يا إخوة، بالله عليكم، شاب يأتي إلى جوار بيت الله العتيق، المسجد الحرام، يريد أن يفجر في المسجد الحرام، أين هؤلاء؟ أين عقولهم؟ يأتي بجوار مسجد رسول الله ويفجر في ساحة مسجد رسول الله، يدخل المسجد من مساجد المسلمين فيفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويهدم في بيت الله ويحرق المصاحف، أهذا من الإسلام؟ كلا والله، إن هذا من أعظم الفساد ومن أعظم التسميم لعقول الشباب. هؤلاء ليسوا عنا ببعيد، هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن غسلت أدمغتهم بمنهج التكفير، فيرى كل من حوله كافر، أبوه كافر يقتله، أمه كافر يقتلها، عمه خاله، ما عاد بعدهم أحد. أين هؤلاء؟ أين الآباء؟ المسؤولية عظيمة يا إخوة، مسؤولية عظيمة. ماذا يقرأ ابنك؟ ما هي الكتب التي يطلع عليها؟ ما مع من يمشي، مع من يخرج؟ ما هي المواقع التي يتابعها؟ يجب عليك مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع. العلماء يحذرون من الانقلابات والثورات منذ عشرات السنين، والله منذ عشرات السنين وهم يحذرون من الخروج على ولاة الأمور بالأدلة من الكتاب والسنة. بل أذكر مرة أن شيخنا الشيخ أحمد النجمي قبل أكثر من 20 عاما أورد في كلمة في ختام دورة القرعاوي ما يقارب 15 حديثا في تحريم الخروج على ولاة الأمور. قال بعض الناس: أي خروج؟ الشيخ تكلم عن أمور ليست واقعة. العلماء لهم نظرة بصيرة ثاقبة، يرون أن هذه الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها تدعو إلى الانقلابات والثورات، حذروا من ذلك. فجاء اليوم الذي ظهرت هذه الثورات، ورموز هذه التنظيمات يسمونها ثورات مباركة، ويقولون سوف تتساقط الدول كتساقط الشجر. ما الذي حصل؟ مئات الآلاف من الدماء التي سفكت، آلاف المساجد والمساجد دمرت، ملايين رحلت من بلدانها، مصائب عظيمة. ويضحكون على الناس يقولون ربيع عربي، بل هو ربيع غربي، بل هو جحيم. أين العقلاء؟ يجب علينا أن نعرف أن هذه التنظيمات كتنظيم الإخوان وداعش والنصرة يغذيها الأعداء، أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، كما صرح بذلك الشيخ العلامة أحمد شاكر قبل عشرات السنين. قال: إن دعوة الإخوان دعوة هدامة إجرامية ينفق عليها اليهود والنصارى، نعلم ذلك علم يقين، فلنكن على وعي وإدراك وعلى فهم لما يحاك لأبنائنا. إن ابنك يراد منه أن يكون طعما لتفجير، فإياك أن تغفل عنه، إياك أن تتساهل في تربيته، في توجيهه الوجهة الصحيحة. والله يحذرونه من العلماء، من الشيخ بن باز وابن عثيمين، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد، الشيخ ربيع، يحذرونه من علماء السنة، يحذرونهم منهم، ويقول هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء لا يفقهون الواقع، يبغضونهم في ولاتهم. هذا منهجهم، منهج الخوارج. فعليك أن تنتبه لابنك وأن توجهه الوجهة الصحيحة، فإن الأمن لا يتحقق إلا بأن نتعاون جميعا في أن نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة السلفية، على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فإن تعاوننا جميعا وتناصحنا فيما بيننا وحرصنا على أبنائنا ذكورا وإناثا فإنه والله وبالله وتالله سوف يحصل الخير العظيم، وسوف ترى في ابنك الاستقامة الصحيحة على الكتاب والسنة. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
لا يسعنا أيها الإخوة إلا أن نشكر في ختام هذه الندوة القيمة التي تفضل بإلقائها صاحبي الفضيلة التي تفضل بإلقائها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي والشيخ خالد بن أحمد بن إسماعيل النمازي، فجزاهم الله خيرا على ما بين ووضح. وكما ذكر الشيخ، وصل الأمر إلى التفجير في المساجد وفي بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي، فما بعد هذا شيء أكبر من هذا يعني، فلا تثريب على من حذر، بل الواجب نصرة من يقوم بهذا الواجب وهو التحذير من الشر، لأن بعض الناس وصل الخطر إلى هذه الدرجة ولا زال يخذل ولا زال يثبط ويقول إن الأمور مبالغ فيها. إلى متى؟ حتى متى يسكت أهل العلم وأهل الخير ومن أوتي علما في هذا الجانب؟ فالأمر خطير جدا. وإذا تعاوننا كما ذكر الشيخ ووقفنا وقفة صادقة في التحذير من الشر ودعوة الناس إلى الخير، فهذا هو المطلوب، وبهذا يحصل الاجتماع الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأنتم أيها الإخوة، أعني الأئمة والخطباء، قدوات المجتمع، لنقم بهذا الواجب، لنبين للناس ما يجب عليهم، وأن نعرف لكل عصر فتنة. فتنة هذا الزمن هو الانحرافات الفكرية والضلالات والجماعات والأفكار الضالة التي تتخطف أبناءنا من بين أيدينا، فيركز على هذا الجانب أكثر من غيره حتى يبقى المجتمع الإسلامي مجتمعا آمنا سائرا على صراط مستقيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، ولا يسعني إلا أن أتفضل بالشكر الجزيل لكل من نسق لهذه الندوة وتعب في إعدادها، سواء على مستوى فرع الشؤون الإسلامية وعلى رأسه مديري الفاضل الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، وكذلك الإخوة في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة هروب، فجزاهم الله خيرا على ترتيبهم وتنسيقهم وكل من ساهم في إنجاح هذه الندوة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.